بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الآية، من يحفظ؟ قال رب أنى يكون لي غلام. قال الله تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. دعا زكريا ربه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب مكان العبادة. أن الله يبشرك بيحيى ابن ذكر، سماه الله جل وعلا بهذا الاسم يحيى، لأن به حياة القلوب، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مجموع بشارات تفضل الله جل وعلا بها على عبده ونبيه زكريا، تابع له البشارات، بشرك بيحيى غلام ابن ذكر بهذا الاسم، مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بعيسى او مصدقا بالكتب المنزلة، اي انه رجل صالح وسيد له سيادة في قومه، وحصورا لا رغبة له في النساء، ونبيا ومن الصالحين. مجموع بشارات سر بها زكريا عليه السلام. قال ربي، يعني بشرته بهذا من؟ الملائكة. فخاطب ربه، ما خاطب الملائكة الذين بشروه، خاطب ربه تضرعا وتذللا ومنادات لله جل وعلا. والله جل وعلا يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، والله جل وعلا يحب من عباده أن يلحوا عليه وأن ينادوه بلفظ الربوبية: يا ربي يا ربي يا ربي، كما جاء في الرجل الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أسباب الإجابة، إلا أنه لما كان المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام وغذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب لذلك، وإلا معه من أسباب الإجابة تكرار النداء للرب جل وعلا. العبد إذا تضرع إلى الله يحسن أن يتضرع إلى الله بلفظ الربوبية، يتقرب إلى الله جل وعلا بالاسم الذي يرجو نواله ويرجو التوسل والشفاعة، يتوسل إلى الله باسمه المناسب لدعوته. فزكريا عليه السلام قال ربي أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام؟ يروى أن بين دعوته وبين منادات الملائكة 20 سنة أو 40 سنة، يعني مضى العمر. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فيه علتان مانعتان من الولاية من الولادة المعتادة. العلة الأولى أنني بلغني الكبر، قيل عمره 90 سنة وقيل 120 سنة، ومثل هذا قل أن يولد له. وامرأتي عاقر، عاقر وعجوز، عمرها 98 سنة على ما قيل، ويوم شبابها ونشاطها وصلاحها للولادة ما كانت تلد، عاقر. فيا ربي كيف يكون هذا الولد وله مصدق ببشارة الملائكة، لكن كيف يكون؟ هل أنا ويا امرأتي نرد إلى العمر المناسب للولادة؟ كن عمري في حدود 30 وعمر الزوجة في حدود 20 و25، كيف يكون ذلك يا ربي؟ ما كيف يكون الولد ونحن بهذه السن؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال أي الله جل وعلا كذلك الله يفعل ما يشاء وأنتم على هذه الحال، ما تردون إلى حال ثانية، وإنما كذلك على هذه الحال. الله جل وعلا يفعل ما يشاء، ما يعجزه شيء، قادر على أن يخرج الولد من الصخرة كما أخرج الناقة من صخرة لقوم صالح، قالوا نريد ناقة عشراء من هذه الصخرة، فتمخضت هذه الصخرة عن ناقة عشراء، معجزة. كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن تجعل لنا الصفا ذهب، فسأل الله فقال الله جل وعلا له إن شئت جعلنا لهم الصفا ذهب، لكن من كفر عاجلناه بالعقوبة، لأن الله جل وعلا بعد إعطاء الآيات والطلب من الكفار ثم لم يؤمنوا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، يعني ما شاءه كان، وكل ما في الكون فهو بمشيئة الله جل وعلا. والمشيئة مشيئتان، مشيئة كونية قدرية ومشيئة دينية شرعية. مشيئة الكونية القدرية كل ما في الكون فهو مشيئة الله، كفر الكافر بمشيئة الله، كفر فرعون وأبي جهل وأبي لهب وغيرهم بمشيئة الله جل وعلا، لأن الله شاءه. وإيمان المؤمن بمشيئة الله جل وعلا، وكفر الكافر ما يحبه الله، وإيمان المؤمن يحبه الله. فلا تلازم بين المشيئة والمحبة، يشاء الله جل وعلا شيئا لا يحبه، ويحب جل وعلا شيئا ما شاءه سبحانه. ويحب شيئا شاءه فوجد، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. المشيئة الكونية القدرية ما يخرج عنها شيء، فكون الرجل كبير أو كون المرأة عجوز أو كون المرأة عاقر ونحو ذلك من الموانع، هذه موانع عادية، إذا أراد الله جل وعلا سالت هذه الموانع ووجد الولد لإبراهيم عليه السلام بعدما بلغ على ما قيل 120 سنة. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. مؤمن زكريا عليه السلام ومصدق بوعد الله جل وعلا ووعد الملائكة، لكنه أراد أن يعلم متى يكون هذا، لأنه كما قيل عليه السلام أحب أن يشكر الله جل وعلا على أول ما يوجد السبب، لأن البذرات تكثر لكن ليست كل بذرة تنفع. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فهو عليه السلام أحب أن يعرف متى يلقي هذه البذرة النافعة التي يكون فيها الولد. قال رب اجعل لي آية، يريد عليه السلام أن يشكر الله من مبدأ وجود هذه البذرة، يبدأ بشكر الله جل وعلا والثناء عليه. قال رب اجعل لي آية، يعني علامة على حمل امرأتي، لأن الحمل يمضي عليه وقت ما يعلم عنه، لا الرجل يعلم عن حمل امرأته ولا المرأة تعلم عن حمل نفسها إلا بعد مضي وقت. اجعل لي آية علامة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، 3 أيام بلياليها ما تكلم الناس، وبالتسبيح والتكبير والقراءة والصلاة طليق، لكن يأتيها الرجل ما يستطيع أنطق بكلمة، بالإشارة باليدين والعينين والشفتين والحاجبين فقط، 3 أيام بلياليها، لأن الأيام جاءت في هذه الآية في آل عمران، وجاءت الليالي في سورة مريم، 3 ليال سويا، ما يكلم، ما يستطيع ينطق بكلمة، وإذا انطلق في التسبيح يسبح بطلاقة، التكبير للصلاة للقراءة بطلاقة، إنما ما يكلم الناس. ألا تكلم الناس، ما يستطيع يخاطب الناس بكلمة واحدة ثلاثة أيام ثم يطلق لسانه بإذن الله. فإذا وجدت هذه العلامة فتلك علامة على حمل المرأة. ثلاثة أيام إلا رمزا، الرمز الإشارة. وهل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ قولان، عند من يقول إن الإشارة تؤدي معنى الكلام، يقول إن المستثنى منه من جنس المستثنى، فالاستثناء متصل. وعند من يقول لا، الإشارة تختلف عن الكلام، فيقول الاستثناء منقطع. جاء القوم إلا زيدا، هذا متصل لأن زيد من جنس القوم. جاء القوم إلا حمارا، هذا منقطع لأن حمار ليس من جنس القوم. ثلاثة أيام إلا رمزا، وهنا الأيام بلياليها لأنها جاءت الليالي في سورة مريم، وإلا فالأصل اليوم يطلق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. والليل له حد، والنهار له حد، الأيام، والعشي لها حد، والبكرة لها حد، تختلف. ثلاثة أيام إلا رمزا. قيل الحكمة والله أعلم في حبس لسانه عن الكلام ليشتغل بالذكر، يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، نعمة الولد، وهذه البشارة العظيمة، وهذه الصفات المكتملة في الولد، لأنه قد يبشر بولد يموت يوم ولادته بعد ولادته كذا، لكن الله جل وعلا وصف هذا الولد بما تقر به عين الوالد. ثلاثة أيام إلا رمزا، والرمز الإشارة. واذكر ربك كثيرا، أمر من الله جل وعلا لعبده زكريا ولسائر عباده بالإكثار من ذكره، وخاصة عند تجدد النعم. المؤمن العاقل كلما تجددت له نعمة جدد لله شكرا وذكرا. والفاجر والفاسق إذا تجددت له النعمة جدد لله طغيانا وتكبرا وتعاظما على الناس. واذكر ربك كثيرا، وقد وعد الله جل وعلا الذاكرين له كثيرا بالثواب العظيم في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأمر بذكره جل وعلا دائما وأبدا، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكر الله. للسائل الذي سأله التوجيه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني كناية عن الاستمرار. وأفضل أنواع العبادة بعد أداء الفرائض الذكر، هو أفضلها وهو أسهلها بحمد الله، ما يحتاج إلى نفقة ولا مؤونة ولا كلفة ولا تعب ولا قيام ولا قعود. اذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وذكر الله جل وعلا هو أفضل العبادات بعد أداء الواجبات وأسهلها بحمد الله. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبح التسبيح والتنزيه لله جل وعلا، وقيل المراد بالتسبيح سبح يعني صل، لأن الصلاة تسمى سبحة، سبحة الضحى. وسبح، ورجح بعض المفسرين أن يكون المراد الصلاة، لأن الصلاة هي اللي محددة بالعشي والإبكار، وأما الصلاة وأما الذكر فهو في كل وقت. وقيل المراد بالعشي والإبكار يعني سائر الوقت، صباحا ومساء، كما تقول صباحا ومساء، يعني في كل وقت. وسبح بالعشي والإبكار. والأصل أن العشي من صلاة الظهر، من الزوال من وقت الظهر إلى غروب الشمس، هذا العشي. والإبكار من طلوع الفجر إلى منتصف الضحى. وسبح بالعشي والإبكار يعني أكثر من ذكر الله جل وعلا. وهذا توجيه كريم من الله جل وعلا لعباده عند تجدد النعم أن يشتغلوا بذكره سبحانه. فإذا تجددت للعبد نعمة، عافية بعد مرض، مال بعد فقر، أي نعمة من النعم الدنيوية أو الأخروية، فيكثر من ذكر الله جل وعلا وشكره وتسبيحه. والتسبيح والتنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به.
قول الله تعالى قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال أي الملك كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله، أي هكذا أمر الله العظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. قال رب اجعل لي آية أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح
من غير علة يشعر بها، ما يستطيع الكلام من غير علة، يعني ما هو مريض أو ربط على لسانه يشعر بالرباط والثقل، لا، هو في التسبيح والتكبير منطلق، وإنما تكليم الناس ما يكلم،
كما في قوله ثلاث ليال سوية،
في سورة مريم ثلاث ليال سوية، وفي سورة آل عمران ثلاثة أيام إلا رمزا، يفهم منه أن المراد ثلاثة أيام بلياليها، تطلق ثلاثة الأيام ويراد الأيام والليالي، وتطلق الليالي ويراد الليالي والأيام.
ثم أمره،
وقد يراد بالليالي الليل فقط، ويراد بالأيام النهار فقط، كما يقال في ليالي عشر الأواخر من رمضان، وأيام العشر الأول من ذي الحجة. أيهما أفضل؟ لأن ورد في ليالي عشر رمضان فضل عظيم، وليلة القدر عشر الأواخر من رمضان، وورد في العشر الأوائل من ذي الحجة الفضل العظيم، فجمع بينهما بعض العلماء فقال أوائل النهار الأيام والنهار في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من النهار في العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن في العشر الأوائل من ذي الحجة فيها يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر. وورد ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وورد في ليالي العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر.
ثم أمره تعالى بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال، فقال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار،
أن يستمر في التسبيح والتكبير.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سائل، كيف يخرج التاجر زكاة البضائع المعدة للبيع سواء كانت ذهبا أو فضة أو غيرها، علما بأن سعرها تغير بعد مرور الحول؟
الزكاة في عروض التجارة تنظر بالنسبة لقيمتها عند تمام الحول. اشترى بضاعة تجارة في رمضان، إذا مر عليها 12 شهر باع وشرى وغير البضاعة واشترى أنواع وباع أنواع وهكذا، ينظر في رمضان بعد مرور سنة ماذا بين يديه من بضاعة لها سنة، ومن بضاعة لها ثلاثة أيام، ومن بضاعة اشتراها في نفس اليوم، ويقومها بحسب سعرها الحالي، لا بحسب ما اشترى به ولا بحسب ما يريد أن يبيع به، ويخرج الزكاة، يجمعها مع ما عنده من رصيد دراهم ويزكي الجميع. والأمر سهل في هذا ولله الحمد. نفرض أنه بدأ تجارته في رمضان بمائة ألف ورثها أو استلمها أو وهبت له أو استحقها راتب فاستلمها، فبدأ التجارة بها مائة ألف، اشترى بها بضاعة وباعها، ثم اشترى بضاعة أخرى وباعها، ثم اشترى بضاعة أخرى وباعها، ربح وخسر وربح وربح وهكذا، فينظر في رمضان مثلا تمام الحول للسنة فينظر ماذا عنده. عنده بضاعة ب20,000، عنده نوع آخر من البضاعة ب50,000، عنده رصيد في الصندوق مثلا 50,000، عنده في البنك مودع بحسابه 30,000، وهكذا يجمع هذه كلها الآلاف والدراهم المعينة يجمعها، ثم ينظر البضاعة التي عنده. عنده بضاعة اشتراها قبل يومين ب30,000، لكن ما ينوي يبيعها ب30,000، يفكر أن يبيعها ب40. نقول لا تنظر إلى مشتراها ب30,000 ولا إلى ما تريد أن تبيعها به ب40,000 بعد شهر أو شهرين مثلا. انظر الآن لو أخذتها للسوق كم تساوي؟ تساوي 33,000. هذا تقييمها، قيمها بالشيء الذي تساويه الآن إذا أخذتها للسوق. ويقوم الإنسان بضاعته مثل ما يحاسب الشريك الشحيح. وقد يعترض له أثناء العام ربح وخسارة وهكذا وزيادة، فينظر عند تمام الحول كم الذي بين يديه من دراهم وعروض تجارة وحقوق له لدى الآخرين فيزكيها.
يقول السائل: والدتي تريد عمرة عن والدتها، علما بأن الوالدة اعتمرت معي بواسطة العربة، فهل يجوز لها عمرة لوالدتها وأنا التي أقود العربة؟
أي شخص رجلا كان عمرة كبير أو صغير إذا دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، ما دام أنه دخل مكة بعمرة فالحمد لله يؤدي هذا النسك ويكثر من الطواف بالبيت. إن سافر سفرا بعيدا، خرج من مكة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، أو خرج إلى جدة لغرض ما، أو خرج إلى الطائف لغرض ما وأراد الرجوع إلى مكة، نقول تدخل مكة بعمرة ولا تخرج من مكة لتأتي بعمرة وقد أتيت بها قريب، لأن فرق بين الساكن في مكة المستقر في مكة، هذا إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل ولا يلزم التنعيم، وإنما يخرج للتنعيم أو لعرفات أو للشرائع أو لأي طريق من الطرق التي يصل منها إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم فيحرم من هناك ويدخل مكة. لكن إنسان دخل مكة بعمرة ما يخرج إلى الحل يأتي بعمرة أخرى.
يقول السائل: هل ابتلاع الريق يفطر الصائم وهو قليل الريق؟
ابتلاع الريق لا يؤثر والحمد لله على الصائم، يكون عادي، لكن يكره له أن يجمع الريق ويبتلعه، يكره له أن يحبس الريق في فمه ثم يبتلعه. وأما مجرد الريق الماشي مثلا فلا يؤثر هذا على الصيام والحمد لله، لا يحبس الصائم ريقه ويمنعه من أن يبتلعه، لا، يكون عادي مثل صائم أو غير صائم، في موضوع الريق ما يهتم له.
يقول السائل: أقوم بالسؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم سهوا عن غير قصد مني، علما بأني أعلم الحكم في ذلك، فماذا أفعل؟
يقول أقوم بالسؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولا يجب أن يكون السؤال لله تبارك وتعالى، ويحرم على المرء أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته شيئا، لأن الله جل وعلا قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، فهو ميت عليه الصلاة والسلام، لكن موته وحياته في قبره تختلف عن غيره، هو في البرزخ حي حياة تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن حياة الجنة، لأن الدور متعددة، من آدم يمر بدور وكل مخلوق يمر بدور متعددة، الدار الأولى الرحم رحم أمه، الدار الثانية دار الدنيا التي نحن فيها الآن، الدار الثالثة دار البرزخ القبر، الدار الرابعة وهي الأخيرة وهي محل القرار الدار الآخرة الجنة أو النار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. هذه أربع دور، وكل دار تختلف عن الدار التي قبلها وبعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبر حياة برزخية، وإلا فهو ميت، الموت في الدنيا مات عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور، يعني في حال حياته يسأل صلى الله عليه وسلم، جاءه ناس يسألونه من الصدقة، وتعرض له ناس يسألونه أموال، وجاءه ناس يسألونه الدعاء، نعم، لكن بعد موته عليه الصلاة والسلام ما يجوز أن تسأله. ثم السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم نوعان، تسأل الله بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن، تسأل الله بمتابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن، تسأل الله بحبك للصحابة رضي الله عنهم لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أحببتهم في الله هذا حسن، لأن هذا فعل صادر منك، تسأل الله ببرك بوالديك، تسأل الله جل وعلا بمحافظتك على صلاة الجماعة هذا لا بأس به، كما سأل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار الله جل وعلا بأعمالهم الصالحة التي يتقربون بها إلى الله، تسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، جاه النبي صلى الله عليه وسلم له وأنت ما علاقتك بجاهه، تسأل الله بحبك إياه نعم هذا شيء صادر منك وتتقرب به إلى الله، لكن تسأل الله بجاه النبي تتقرب إلى الله بجاه النبي لا. والصحابة ما فعلوا هذا ولا سألوا الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، وإنما سألوا الله بدعاء العباس حي موجود معهم، قال له عمر بعدما قال اللهم إنا نستشفع بنبينا فتسقينا، وإنا نستشفع إليك بدعاء عم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فاسأل الله، فقام العباس رضي الله عنه يسأل الله جل وعلا الغيث. فالحي تسأله أن يفعل لك شيء، تقول ادعو الله لي، لكن الميت ما تسأله هو، ولا تسأل الله بجاه أبيك أو بجاه والديك أو بقرابتك من الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقرابتك من الصلحاء الأخيار مثلا، لا هذه ما تنفع عند الله شيء بالنسبة لك أنت، ما تنفعك، ينفعك التوسل بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته أو بفعل حسن منك، تتوسل إلى الله به بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، بمتابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، بحبك للصحابة، بمحافظتك على صلاة الجماعة، ببرك بوالديك، بإحسانك إلى الفقراء والمساكين، وهكذا فعل صادر منك فتوسل إلى الله به، تقول يا ربي ما فعلت هذا الفعل إلا تقربا إليك فأعطني سؤلي. فرق بين السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، والسؤال بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعتك له هذا يجوز. سلم يقول سهوا من غير قصد، غير قصد مني، إذا سلمت سهوا قبل أن تتم الصلاة مثلا، أو سلمت قبل الإمام فيلزمك أن تعود إلى ما أنت فيه من الصلاة ثم تسلم بعد الإمام إن كنت مع الإمام، أو تسلم بعدما تكمل الصلاة إن كنت سلمت وأنت وحدك قبل أن تكمل الصلاة فتعود إلى صلاتك وتكمل صلاتك مثلا ثم تسجد للسهو إذا كنت وحدك، وإذا كنت مع الإمام فصلاة الإمام يكفيك ولا يلزمك سجود السهو. فمثلا إنسان مع الإمام أطال الإمام التشهد ظن أحدهم أن الإمام سلم فسلم، فنبه ممن حوله بأن الإمام لم يسلم فيرجع إلى صلاته، يكون في تحياته بالتحيات ويكمل تشهده، فإذا سلم الإمام سلم وليس عليه شيء. إذا كنت وحدك مثلا وقمت من السجود الجلسة بين السجدتين وظننت أنك في هذا الجلوس في التحيات فقرأت التحيات وسلمت ثم ذكرت أنك في التشهد في الجلوس بين السجدتين فتأتي بالدعاء الوارد بين السجدتين ثم تأتي بالسجدة الثانية وتكمل صلاتك، فإذا سلمت وانتهيت أو قبل أن تسلم تسجد للسهو، سجود السهو يصح قبل السلام ويصح بعد السلام، وله مواطن يستحب قبل السلام ومواطن يستحب بعد السلام في تفصيل في أبواب الفقه، وكل جائز والحمد لله قبل السلام ويجوز رجع فيها إلى القاضي أو إلى المفتي ليحضر الطرفان عند القاضي والمفتي ويسمع من الطرفين ويفتيهم بالصواب إن شاء الله. وأما ما يصلح أن نقول في الطلاق شيء من طرف واحد، لأنه كثيرا ما يأتي الرجل ويلطف في الموضوع ويقول قلت لزوجتي كذا وكذا ويلطف في الموضوع فيقول له المفتي ليس عليك شيء في هذا، بينما هو قال أكثر وهو يريد أن يأتي بفتوى يستحل بها زوجته وربما نطق بكلام ما يخبر به المفتي. فكثيرا ما يقول الرجل كلام فإذا سئلت المرأة قالت لا ليس الوضع كذا وإنما هو كذا وكذا هذا الذي قال. فمثل هذه الأمور يرجع فيها للقاضي ليتمكن القاضي من سؤال الطرفين وبيان الحكم.
يقول السائل هل الجدار الفاصل بين المسعى والحرم داخل ضمن المسعى يجوز للحائض أن تجلس فيه؟
المسعى الآن أصبح من المسجد، أدخل جهازة في المسجد، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس فيه، وإنما لها المرور في المسجد ولا المكث فيه. فمثلا تدخل المسجد تكلم رفقتها أو لتسلمهم شيء أو لتأخذ منهم شيء أو تدفع العربية بصاحبتها ونحو ذلك، يعني تدخل لحاجة ولا تجلس، ما تمنع من الدخول لكن عليها أن تحتاط لا تلوث المسجد، فإذا دخلت تقضي حاجتها ما تريده وتخرج ولا تجلس، فلا يجوز للحائض الجلوس فيه المسجد، والمسعى الآن أصبح من ضمن المسجد، وإنما الإشارات هذه والأعمدة لتبين حدود المسعى، وليس معنى هذا أنه خارج المسجد، لا، لأن حكم المسجد يمتد لكل توسعة.
يقول السائل: جئت للعمرة وطفت 7 أشواط ثم خرجت من الحرم ولم أسعى بين الصفا والمروة جهلا، وعندما وصلت البيت أخبرت أصحابي فقالوا لي ارجع للسعي، وكنت قد خلعت ملابس الإحرام فأعدت ولبست ملابس الإحرام وطفت من جديد وسعيت وقصرت، فهل هذا صحيح؟
أولا يحسن بالمسلم إذا أراد أداء عبادة من العبادات أن يسأل ويتفقه فيها قبل أن يؤديها على جهل وضلال ثم يسأل بعد هذا، والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويتفقه المسلم بعبادته ثم يؤديها حسب ما تعلم واستفاد، ويسأل من يرشده، لا يسأل جاهلا مثله أدى عمره قبل 1 أو أكثر وأصبح مفتيا في المناسك الحج والعمرة، لا، هذا ما يليق، وإنما تسأل طالب علم ليرشدك، لأن بعض الناس يتساهل في هذا، إذا حج أو اعتمر جعل نفسه مفتيا للناس كلهم، يسترون عن أفعاله كأن أفعاله هو الشرع، وهذا لا يليق، وإنما يسأل الجاهل طالب علم يرشده إلى السنة. فيحسن بالمرء إذا أراد أن يخرج زكاة ماله أن يسأل كيف، إذا أراد الصلاة يسأل كيف يؤدي الصلاة، إذا أراد الزكاة، إذا أراد الصيام، إذا أراد الحج، إذا أراد العمرة يتفقه في هذه العبادة، لأنه قد يؤدي الزكاة ما تجزي عنه فيلزم أن يخرج زكاة أخرى، قد يصوم صوما غير صحيح مثلا لعدم فقهه وبصيرته، قد يؤدي نسكه خطأ حجا كان أو عمرة، فالواجب على المسلم السؤال قبل أن يأتي بالعبادة حتى يعبد الله على بصيرة. ثم هذا الأخ الذي طاف 6 أشواط كيف أتى بالستة؟ شاهد منه خطأ، يعني ما له مبرر هذه كونه يأتي ب6 أو يأتي ب8 أو يأتي ب5، لا، هذا ما يليق به، وإنما يسأل كيف الطواف الصحيح، الطواف 7 ثم خرج بدون سعي وأخبر رفقته أنه أنهى عمرته، طاف 6 وخلص وتحلل، هذا ما يليق، من شرع لك هذا؟ رفقته أنكروا عليه، استعاد ملابسه وجاء وبدأ بالطواف من جديد، طاف 7 ثم سعى 7 بين الصفا والمروة ثم تحلل، هذا صحيح، لكن ما كان ينبغي له أن يفعل هذا الفعل. أولا الطواف 7 أشواط، إذا كان طاف 6 يأتي ويكمل 7 إذا كان الفاصل قليل، وإذا كان الفاصل كثير فيحسن الاستئناف من أولها، ثم يسعى بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا ولا يبدأ بالمروة، وينتهي بالمروة، والذهاب معدود واحد والعودة معدود ثاني، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ثم بعد هذا يقصر أو يحلق والحلق أفضل. هذا النسك الصحيح. وهذا فعل في الأول خطأ ثم استدرك، فكونه جهل ولبس ملابسه العادية قبل أن يكمل نسكه هذا معفو عنه إن شاء الله.
هل يجوز إطعام الحمام في ساحات الحرم، وأن في مكة، علما بأن هذه الحمام يسبب اتساخ الساحات؟
الإطعام فيه تفصيل، فيه تفصيل. الإطعام يقول عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر، لكن فيه تفصيل إطعام الحمام. مثلا حول الحرم ما ينبغي أن نطعم الحمام حول الحرم، لأنها تشغل الناس، إذا كان في حبوب لها في الأرض تشغلهم وتصطدم بالسيارات وتوطى بالأقدام وهكذا، فكون ما يوجد لها حبوب حول الحرم أسلم للناس ورزق الله واسع. لكن مثلا عندك في البيت حمامة في رف من الرفوف مثلا تعطلت عن الحركة، تعطيها غذاء، تعطيها ماء، تعطيها حبوب، هذا أجر. في كل كبد رطبة أجر. قطة مثلا تعطلت عن السعي والحركة وكسب، تعطيها غذاءها مثلا في مكان هذا في أجر. لكن كون تنثر الحبوب وإخواننا المسلمين والفقراء في الحرم وفي غيره في أمس الحاجة إليها تنثر في الأرض للطيور، لا، لأن فيه أمرين: إضاعة المال، وفيه تجميع طيور الحمام حول الحرم وإرباكها وإشغالها للناس، فما ينبغي أن تنثر الحبوب لها لأمرين: لأن الحبوب تصان عن الإهراق والإثارة، مثلا النثر هذا كذا، ثم إن نثرها في الأرض عرضة للتلف والروائح الكريهة، ثم إنها عرضة لتجميع الحمام والطيور والحشرات في الحرم وحول الحرم، كل هذا ما هو حسن. لكن من حيث أنه في كل كبد رطبة أجر، هذا غير، هذا له مواضع مثل ما تقول.
يقول السائل: أن زوجتي متوفية وعليها دين، وهي لم تنجب لأبناء، وكانت متزوجة سابقا وعليها ولها أبناء من الرجل السابق، وأبوها وأمها موجودين، أرجو التوضيح لي بهذا الدين الذي عليه.
الدين الذي عليك يجب أن تدفعه للورثة وأنت منهم، هي ما دامت لها أولاد وأبواها موجودون لكل من الأبوين السدس، ولك أنت الربع بصفة أن لها أولاد، وأولادها من زوج أو أزواج سابقين لهم الباقي بعد السدسين والربع، المسألة تكون من 12، للزوج الربع 3 من 12، وللأب السدس 2 من 12، وللأم السدس 2 من 12، هذه 7، ويبقى 5 من 12 لأولادها من زوج أو أزواج متعددين لكل الأولاد. يقول: الصلاة في الحرم النظر إلى موقع السجود أم النظر إلى الكعبة؟ الأولى النظر إلى موضع السجود حتى يكون أجمع للفكر وأبعد عن تشتت النظر وأقرب للخشوع. هل يجوز صرف الزكاة لصنف واحد؟ نعم يجوز، وإذا أمكن استكمال بعض أهل الزكاة الأصناف فحسن، لكن إذا صرفت للفقراء يكفي، إذا صرفت للمساكين يكفي، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.